أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أوتحبين ذلك؟ قالت نعم ولست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ومع شخصية الليلة وصحابي جليل ألا وهو عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، ومع شيء من سيرته يذكرنا بها الشيخ محمد محمود، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حي الله عز وجل هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. أحبتي في الله، إن الحديث عن الصحابة شيق وممتع، فالنفوس جبلت على حب القصص، ولكن ينبغي علينا ألا نتوقف عند المتعة فحسب، بل علينا أن نأخذ العبرة من هذه القصص. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فصاحب العقل الذكي هو الذي يستمتع بالقصة ويستخرج منها الفائدة والعبرة، خصوصا أننا لا نتحدث عن أي أحد، فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه الذين اختارهم الله عز وجل له عونا لتبليغ الرسالة والدفاع عن هذا الدين القويم. وبعد هذه المقدمة اليسيرة التي كان لابد منها، أبدأ في حديثي عن تلميذ نجيب في مدرسة النبوة. إنه الصحابي الجليل، زوج الصحابية الجليلة، وأبو الصحابة الكرام. إنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، برة بنت عبد المطلب ابن هاشم، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. إنه عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي القرشي أبو سلمة المكي. هذا البطل الذي استحق وبجدارة أن يدخل تحت قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الصحابي الذي نال شرف الدخول تحت قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ذلك لأنه كان من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم أبو سلمة بعد 10 أنفس، وكان هو 11.
إن هذا الصحابي الجليل ذكرنا بتضحيات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجلي هذا الصحابي الجليل ضرب لنا مثلا رائعا في التضحية، وذلك لما اشتد التعذيب أي تعذيب المشركين على المسلمين، فأمروا بالهجرة إلى الحبشة. كان أبو سلمة من أول المهاجرين، ولا شك أنه أمر صعب بل في غاية الصعوبة، فقد أمروا بترك أوطانهم وبلادهم وديارهم، أمروا بترك مراتع الصبا. لا شك أنه في غاية الصعوبة أن تترك بلدك التي ولدت فيها ونشأت فيها، ثم تذهب إلى بلد لا يعرفك فيها أحد ولا تعرف فيها أحدا. ومع ذلك كان أبو سلمة أول من هاجر إلى الحبشة، وذلك ليحافظ على دينه. فالدين أحبتي في الله هو أغلى وأهم ما نمتلكه في هذه الدنيا، لذلك ينبغي علينا أن نحافظ على ديننا مهما كانت الصعوبات. دينك دينك، لحمك دمك. وبعد فترة ليست بالقصيرة من هجرة أبي سلمة ومن معه إلى الحبشة، إذا بخبر سار يطير من مكة إلى الحبشة بإسلام أهل مكة، وذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة النجم. فلما وصل إلى آية السجدة خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وخر معه المسلمون والمشركون ساجدين لله تبارك وتعالى. طار الخبر بإسلام أهل مكة إلى الحبشة، فإذا بأبي سلمة يعود مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه إلى بلادهم الحبيبة، ليفاجأوا هناك بعدم إسلام أهل مكة. وفي يوم عدت بنو جمح على عثمان بن مضعون، وذهب أبو سلمة إلى خاله أبي طالب بن عبد المطلب، فذهبت أو جاءت بنو خزيمة بنو مخزوم، جاءوا ليأخذوا أبا سلمة، فهم قومه، فمنعهم أبو طالب منعه منهم، فقالوا يا أبا طالب منعت منا ابن أخيك والآن تمنع منا ابن أخينا؟ قال نعم، أمنع ابن أختي مما أمنع منه ابن أخي. كان أبو طالب رجلا شهما، ولكن صحبة السوء أودت به وأوردته الموارد، فاحذروا أحبتي في الله من صحبة السوء. نعود إلى بطلنا أبي سلمة المكي رضي الله عنه وأرضاه. هذا البطل الجليل ما لبث أن يفرح بعودته إلى بلده، حتى أمر بالهجرة مرة أخرى، ولكن في هذه المرة إلى المدينة، إلى المدينة. فما تردد ولا تلكأ هذا البطل الجليل. ألم أقل لكم إنه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من أجل الإسلام، فها هو أبو سلمة رضي الله عنه يقتدي بمعلمه فيضحي مرة أخرى فيهاجر. بل وكان أبو سلمة أول من هاجر إلى المدينة أيضا. إنها المبادرة أحبتي في الله، المبادرة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فعليك يا عبد الله إذا ما أمرت بأمر أن تبادر لفعله، وإذا ما نهيت عن شيء أن تبادر بتركه، كما فعل هذا الصحابي الجليل. إن أبا سلمة لم نتعلم منه التضحية والمبادرة فحسب، بل نتعلم منه أيضا البطولة والشجاعة والإقدام. فكان هذا البطل من أبطال غزوة بدر الخالدة، وكان أيضا من المشاركين في غزوة أحد، وجرح فيها جرحا شديدا، مكث شهرا كاملا يداوي هذا الجرح. فهل توقف؟ هل توقف هذا البطل؟ هل توقف وقال: أستريح بعد هذه الجروح الشديدة؟ هل أخذ إجازة من البطولات؟ هل أخذ إجازة من المعارك؟ هؤلاء الأسود، هؤلاء الأسود تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون الراحة، لا يعرفون التخاذل. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن داوى جرحه وما كاد أن يندمل، دعاه فقال له: سر في هذه السرية، وعقد له لواء وقال: سر إلى أرض بني أسد فأغر عليهم. وكان معه 150، فما تراجع وما تردد وما تلكأ، بل سار هذا الأسد المغوار هو ومن معه من الأبطال، وأدى الأمانة على أكمل وجه. أحبتي في الله، لا شك أننا إذا طفنا بقصة بطل كأبي سلمة سنتعلم منه الكثير، ولكني لا أعرف ماذا تريد مني عقارب الساعة، فها هي أيضا تلاحقني، ولكن على عجالة أطرق مع حضراتكم هذا الجانب المشرق في حياة هذا الصحابي الجليل. كان أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أسدا في مواجهة الأعداء، ولكن إذا عاد إلى بيته كان خير رفيق لأهله، وهذا يظهر جليا من قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت: لما احتضر أبو سلمة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قبل أن تقول واخلفني خيرا منها قالت: أردت أن أقول واخلفني خيرا منها، ولكن قلت لنفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ كان حقا من خيار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فبعد أن قالت واخلفني خيرا منها وانقضت عدتها، تقدم لخطبتها أبو بكر فردت، تقدم لخطبتها عمر بن الخطاب فردت، حتى بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله، ولعل هذا الفضل أيضا يعود أو بسبب دعوة زوجها البطل أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فقد روي عنه أنه قال في عندما حضرته الوفاة، قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.